الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه أصول في التفسير في كلامه على المرجع في تفسير القرآن، فذكر أنه عند تفسير القرآن يرجع إلى كلام الله فيفسر القرآن بالقرآن، وذكر أمثلة على ذلك. ثم ذكر ثانيا تفسير القرآن بالسنة، وذكر أمثلة على ذلك، وما يسمى تفسير القرآن بالسنة. ثم ذكر تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال كلام التابعين. وقفنا هنا صح؟ قد قرأنا كلام التابعين. طيب، قال خامسا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. هذا إذا لم نجد تفسيرا للآية من المراجع المتقدمة، لم يرد تفسير هذه الكلمة مثلا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، فنرجع إلى ما تقتضيه الكلمات من المعاني، أولا الشرعية إذا لم يجد فاللغوية، ويعرف ذلك على حسب السياق. قال لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا وجه الشاهد. وقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قوله عربيا يعني باللغة العربية، فإذا لم يوجد تفسير لهذه الكلمة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين فيرجع في ذلك إلى اللغة. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي أن هذا القرآن بلسان عربي مبين، فإن لسان النبي عليه الصلاة والسلام باللغة العربية. قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، وهذه قاعدة عندهم، إذا جاء في الكلمة معنى شرعي ومعنى لغوي. إيش ما معنى شرعي؟ يعني ما معناها في الشرع، مثل مثلا الصلاة معناها في الشرع هي تلك العبادة ذات الأقوال والأفعال المعروفة، صح، لكن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، بمعنى ماذا؟ الدعاء، فهمتم هذا الآن؟ فإذا جاءت الصلاة في سياق آية وما ندري هل يراد بها الشرعي أو اللغوي، ف فهنا يقدم الشرعي الأصل، لأن كما ذكر الشيخ هنا القرآن نزل لبيان الشرع ليس لبيان اللغة، صح؟ فإذا الأصل أن نأخذ المعنى الشرعي، الأصل أن نأخذ ماذا؟ المعنى الشرعي، واضح؟ إلا في حالة كما ذكر الشيخ وسيمثل أن يكون هناك دليل يعني في السياق يمنع أن يكون المعنى شرعي وإنما هو المعنى لغوي، فنأخذ باللغة، سيمثل على ذلك. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآن انظر، لا تصلي، ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال، أو هي الدعاء فقط؟ قال هنا فالصلاة هنا قدم المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. لماذا؟ قال فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هناك هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، يريد صلاة الجنازة، جاء بصفة مخصوصة ليس دعاء فقط، بل هو دعاء وقراءة فاتحة وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فإذا الآن جاء رفض الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، وفي الشرع ما سمعته. قال: فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. نعم، أيضا لا يدعى للكافر، لكن هذا أخذ بدليل آخر ليس من هذه الآية. ما هو الدليل الآخر؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقبل ذلك وما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمنع الدعاء للكافر أخذ من دليل آخر، أما هذه الآية فيتوجه المعنى إلى المعنى ماذا؟ الشرعي. فالمنافق نفاقا اعتقاديا والكافر والمشرك لا يصلى عليه صلاة جنازة ولا يدعى له، صلاة جنازة من هذه الآية ولا يدعى له من دليل آخر، واضح؟ قال: ومثال مقتل فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي، يعني قدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي لوجود قرينة تدل على المعنى اللغوي. قال: وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، لأنهم هم أحياء. خذ من أموالهم صدقة، من أموال المؤمنين، تطهرهم وتزكيهم بها، فإن من فوائد الصدقة التطهير والتزكية. فإذا المراد بالصلاة هنا الدعاء لأنهم أحياء، وقد ورد هذا في اللغة جواز إطلاق الصلاة على آل فلان بمعنى الدعاء لهم، بمعنى الدعاء لهم كما قال هنا. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا معنى صلي يعني ماذا؟ معنى صلي يعني يدعو لهم، يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يصلي عليهم يعني يذكرهم بالثناء ونحو ذلك. فهذا ما ذكر في صلاة الله عز وجل على خلقه، وهو ماذا؟ الثناء عليهم وذكرهم عند الملأ الأعلى. فجاءت هنا الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، لأن السياق يدل على ذلك. قال: ومثل ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. فالسماء في اللغة كل ما سماك، أي كل ما ارتفع عليك، صح؟ فهذا حتى في الشرع يطلق كذلك على كل ما علاك وسماك. وهكذا الأرض والصدق، الصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، يسمى صدق، وعكسه الكذب، الإخبار بما يخالف الواقع. فهذا في اللغة وكذلك في الشرع، ومثله الحجر والإنسان. ثم ذكر مبحثا آخر، وهو قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، يعني تجد مثلا في تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي ذكر أقوال المفسرين في معنى الآية، صح؟ هذا يذكر قول وهذا يذكر قول وهذا يذكر قول، فكيف التعامل مع اختلاف المفسرين في ذكر معنى الآية؟ كيف تتعامل معه؟ هذا له قواعد وأصول سيذكرها الشيخ في هذا المبحث. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. ومعنى في اللفظ يعني اختلف اللفظ ولكن معنى هذه الألفاظ متقاربة أو واحدة، لأن اللغة واسعة، فتجد المعنى الواحد له عدة ألفاظ كما سيأتي من ذكر المثال. فهذا الاختلاف لا يضر ولا تأثير له في معنى الآية، لا تأثير له في معنى الآية. قال: مثال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، فسر قضى بمعنى أمر. وقال مجاهد: وصى، المعنى متقارب. تقول لفلان: هل تأمر بشيء؟ هل توصي بشيء؟ المعنى متقارب، صح؟ وقال الربيع بن أنس: أوجب، فالأمر بمعنى الوجوب. إذن المعنى واحد، صح؟ المعنى واحد، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية، فهذا لا يؤثر في معنى الآية. إذن معنى ثلاثة أقوال في معنى قضى، وكلها متقاربة أو واحدة. قال الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. يعني هذا يقول قول وهذا يقول قول، لكن يمكن أن تجمع بين القولين، يمكن أن تجمع بين القولين. فالآية يحتمل أن تكون بهذا المعنى ويحتمل أن تكون بهذا المعنى، ولا تعارض بينهما، فتحمل على المعنيين وسيمثل على ذلك. قال: فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أنه كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، وهذا ما يعبر به البعض بالتفسير ببعض المعنى، التفسير ببعض المعنى. فمثلا الآية تشمل ربما عشرات المعاني، فهذا يفسرها بمعنى وهذا بمعنى وهذا بمعنى وهذا بمعنى، وكل المعاني هذه تصدق عليها الآية وتحتملها الآية كما سيمثل الآن. قال: ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، يعني تنويع الأمثلة. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود، يعني في هذا الرجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، من هذا الرجل؟ قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. إذا الآن هذه أقوال متعارضة في اللفظ والمعنى، فالآن من هو هذا الرجل؟ هل هو رجل من بني إسرائيل أو رجل من أهل اليمن أو رجل من أهل البلقاء؟ فنقول الآية ما ذكرت من هذا الرجل، تشمل الآية كل من اتصف بهذا الوصف، كل من اتصف بهذا الوصف. فقد يكون رجل من بني إسرائيل، وقد يكون رجل من أهل اليمن، يقول رجل من أهل البلقاء، تحمل الآية على كل من اتصف بهذا الوصف، ويحمل قول المفسرين على التفسير ببعض المعنى. وهذا له نظائر كثيرة، منها قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قيل أنه من؟ أبو بكر الصديق، صح؟ ما جاء هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهاد من بعض العلماء، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه هو من أعظم الصحابة وصفا بالصديقية، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا فيه ثناء على أبي بكر، وأنه من أول من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. فهذا من التفسير ببعض المعنى، أو من التفسير بالمثال، وهذا معنى قوله: ذكر على وجه التمثيل، على وجه التمثيل. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر، يعني على هذا النوع، قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، يعني كاس مملوءة إلى أعلى لا نقص فيها. وقال مجاهد: متتابعة، يعني كلما أنهى كأسا وجد الكأس الآخر بجانبها، متتابعة لا تنقطع. وقال عكرمة: صافية، يعني ما فيها كدر وما فيها وسخ ولا شيء، صافية. إذن هذه أقوال ظاهرها التعارض، صح؟ أحدهم يقول مملوءة والآخر متتابعة والآخر صافية، لكن يمكن الجمع بينها، ولذلك قال ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. فدهاقة بمعنى مملوءة ومتتابعة وصافية، كل هذا من وصف هذه الكأس التي يشرب منها أهل الجنة، فلا تعارض. فهمتم هذا الآن؟ قال القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، يعني لا نستطيع أن نجمع بين القولين أو الثلاثة، لأن الجمع متعذر والجمع فيه تضاد، فلا يمكن الجمع. قال فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق وغيره. ولذلك الحافظ ابن كثير في كثير من المواضع في تفسيره إذا ذكر كلام المفسرين في مثل هذا القسم يرجح، يقول والراجح كذا وكذا، والقول الصواب كذا وكذا، هذا عند التعارض الذي لا يمكن الجمع بينهما. وسيمثل الشارح أو المؤلف رحمه الله. قال مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني معنى الآية فمن اضطر ما وجد شيئا حلالا يأكله، وإذا لم يأكل الشيء المحرم لهلك، فجاز له الشرع أن يأكل المحرم لكن بشرط. غير باغ، ما معنى غير باغ؟ يعني في الميتة لا يأكل يعني حتى يشبع، إنما يأكل حتى يدفع عن نفسه الضرورة، حتى يدفع عن نفسه الضرورة، لا يبغي في الأكل. غير باغ ولا عاد، قال ولا عاد في أكله، يعني لا يعود إليه لغير ضرورة، لغير ضرورة. فهمتم هذا الآن؟ هذا تفسير ابن عباس. وقيل يعني قول آخر: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، يعني يكون سفر طاعة لا سفر معصية. أما إذا كان سفر معصية فليس له أن يأكل، هكذا فسر. قال والأرجح الأول قول ابن عباس. لماذا؟ قال لأنه لا دليل في الآية على الثاني وهو سفر المعصية، ولأن المقصود بحلم ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. فكيف الذي خرج على الإمام بمعصية لا يحل له أن يدفع الضرورة عن نفسه؟ هذا قول يعني لا يتوافق مع عمومات الشريعة وأصول وقواعد هذا الدين، فالضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات، وهذا عام في الطائع والعاصي. فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذا تعارض، لا يمكن نقول الآية تحمل على المعنيين. هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، لأن تعارض بينهما، تعارض بينهما، وليس هذا على ذكر المثال، وإنما على ذكر حكم المسألة. قال: ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا في الطلاق، ومعنى الآية يعني إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني مهرا، عينتم مهرا، فنصف ما فرضتم تعطوهن النصف لأنه ما دخل بها بعد. أما إذا دخل عليها وطلق تأخذ مهرها كاملا، لكن لو حدد لها مهرا ولم يدخل بها فتعطى النصف، بشرط إلا أن يعفون، يعني المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا الخلاف في عقدة النكاح، ما المراد بيعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. قال: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث روي بسند ضعيف، بسند ضعيف، لكن المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه، فإن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فله أن يعطي المهر كاملا إن شاء. فهذا معنى قوله الراجح الأول لدلالة المعنى عليه، لأن الولي ليس له أي حق في هذه المسألة، ليس له أي حق سواء كان من جهة الزيادة أو من جهة النقصان، فالحق حق المرأة وحق الزوج، يعني الزوج والزوجة، صح؟ فالمعنى يدل على ذلك، المعنى يدل على ذلك، ولا يمكن أن نجمع بين الأمرين. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.